أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وينبغي لطالب العلم أن يهتم بضبط ما يحفظ ضبطا صحيحا متقنا. على طالب العلم أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التحريف والتصحيف، والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد. ومن أجل درء هذه المفاسد اهتم المحدثون خاصة والعلماء عامة بوضع ضوابط يحكم بها شأن الكتابة، حتى لا تشتبه الحروف وتختلط الكلمات. ومن تلك الضوابط الاهتمام بالضبط شكلا ونقطا، والنقط هو الإعجام، أن تبين التاء من الياء والحاء من الخاء، والشكل تقييد الإعراب، ففرق بين النقط والشكل. قال الرام هرمزي: أما النقط فلا بد منه، لأنك لا تضبط الأسامي المشكلة إلا به. وقالوا: إنما يشكل ما يشكل، ولا حاجة إلى الشكل مع عدم الإشكال. وقال آخرون: الأولى أن يشكل الجميع، وشكل الجميع هو اختيار القاضي عياض. قال في الإلماع: قال آخرون: يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل. وهذا هو الصواب، لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل، ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئه. وقد يقع النزاع بين الرواة فيها، فإذا جاء عند الخلاف وسئل كيف ضبطه لهذا الحرف وقد أهمله، بقي متحيرا. وأما رسم المشائخ وأهل الضبط للحروف المشكلة والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت في الكتاب، فهو أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف بإهماله أو نقطه أو ضبطه، ليستبين أمره ويرتفع الإشكال عنه، مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط أو غيره أو شكله، لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الأسطر، فيرتفع بإفراده الإشكال، فيكتب الحرف المشكل في الحاشية بقبالة الكلمة التي فيها الحرف المشكل مع ضبط ذلك الحرف، يكتب الحرف وحده، وحينئذ بالعودة إلى ذلك يزول الإشكال. اختار ابن الصلاح أن يكرر ضبط الألفاظ المشكلة في الحاشية، فقال: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب، ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. وأما أسماء الناس فيقول عنها أبو إسحاق النجيريمي: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه. وأما ضبط المهمل من الحروف فيقول عنه ابن الصلاح رحمه الله: كما تضبط الحروف المعجمة بالنط، كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها. وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقطة فيجعل النقطة التي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقطة التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، يعني كهيئة الهلال. ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة يفعل مثل ذلك. وأما ضرورة الضبط شكلا ونقطا فإنه يؤمن معهما الالتباس. يقول عن ذلك ابن الصلاح رحمه الله: وكثيرا ما يتهاون الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. فعلى طالب العلم أن يهتم بضبط ما يحفظ ضبطا صحيحا متقنا، وذلك بتصحيحه قبل حفظه على شيخه أو غيره ممن يثق بعلمه ويعينه على أمره. وهذا الأصل أمس الأصول رحما بتعلم العربية وإتقانها، وله اتصال وثيق بما سماه علماء الحديث بالتصحيف والتحريف. وقد أفرد بعض الأدباء مصنفات قيمة في التصحيف والتحريف. قال ابن كثير رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه، أي على طالب الحديث، إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه صلى الله عليه وسلم ولحن فقد كذبت عليه. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشائخ الضابطين. والتصحيف هو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. أخرج الخطيب بسنده عن الحسن بن علي قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب من كتابه، سمعته يمليه على ابنه أبي بكر، فتقدمت قال: يا عسكري طفلت على ابني، اقعد اكتب. قال: أخبرنا عبد الله ابن بكر السهمي، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا سالم بن قتيبة، قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر، فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد، وحسبهما واحد، ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة للذي لا يلحن. قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير وبرا. وعن عياش بن المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء الدراوردي، يعني عبد العزيز ابن محمد، إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى. وعن حاجب بن سليمان قال: سمعت وكيعا يقول: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث؟ فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء هو أولى بي من الحديث؟ قال: النحو. فأملى علي الأعمش النحو ثم أملى علي الحديث. وعن أبي زيد النحوي قال: كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على جعفر بن سليمان فقال: ابنه، فقلت: أنا دني، فقال: لا تقل يا بني أنا دني، لأنها من الدناءة، فقال: لا تقل أنا دني، ولكن قل أنا دان من الدنو، وهو القرب، فقال: لا تقل يا بني أنا دني، ولكن قل أنا دان. فحداه ذلك على طلب الأدب والنحو. وقد عشنا إلى زمان يدعو فيه الناس إلى الجهل بالعربية عند طلب العلم، وهذا والله من أعجب ما يكون، ولكنه زمن انطوى على العجائب، فالله المستعان. فالقراءة على الشيخ عصمة من التصحيف والتحريف، ولا سيما إذا كان اللسان العربي الفصيح أندر من الندرة، والعجمة فاشية طاغية، أي وإذا كانت العجمة فاشية طاغية والجهل شائعا فاحشة، وهي سبيل الذين ساروا من قبل على السبيل السوي من سلف الأمة الصالح، يقرؤون على شيوخهم فيحكمون عليهم الأصول، لذا لم يحرموا الوصول. ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يراعيه الحرص والمواظبة والخلق الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. بواب البخاري رحمه الله للحديث بقوله: باب الحرص على الحديث. وقال الحافظ رحمه الله في الحديث: فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه إياك البعض على غرر، أي على خطر، فقد يعطيك وقد لا يعطيك. ويا لها من قولة: بل هي قانون حازم حاسم كالسيف، لا يتخلف عن نفاذ وشمول، إلا أن يشاء شيئا الله الذي بيده مقاليد القوى والقدر. وما بلغ من بلغ في هذا الشأن شأنا، ولا ارتفع من ارتفع فيه قدرا، إلا وهذا القانون يشمله، ثم تشملهما رحمة الله، ويحوطهما توفيقه، وترعاهما عنايته. والحرص على الطالب سمة الصدق فيه، وعلامة فارقة بين طالب العلم الصحيح والدخيل على العلم الملصق به. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. رواه ابن عدي عن أنس، والبزار عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع. أخرج أبو خيثمة بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. قال الألباني رحمه الله معلقا: هذا إسناد جيد وأدب رفيع من ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجده قائلا من القيلولة، وهي نومة نصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. وقال عروة بن الزبير: لقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث، فآتيه فأجده قد قال من القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج. وقال الحميدي رحمه الله: خرجت مع الشافعي إلى مصر، وكان هو ساكنا في العلو، أي قاطنا فيه، ونحن في الأوساط، فربما خرجت في بعض الليل فأرى المصباح، فأصيح بالغلام فيسمع صوتي فيقول: ارقى، فأرقى، فإذا قرطاس ودواه، فأقول: مه يا أبا عبد الله، فيقول: تفكرت في معنى حديث أو في مسألة، فخفت أن يذهب علي، فأمرت بالمصباح وكتبت. وأخرج الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي فتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن أبي عياش وغيره. وعن أحمد بن يحيى بن الجارود قال: قال علي بن المديني: إن شريكا قال: صليت مع أبي إسحاق 1000 غداة. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن إبراهيم الحربي رحمه الله قوله: أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين، إن جاءتني بهما أمي أو أختي، وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية. وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليلة، إن جاءتني امرأتي أو ابنتي به، وإلا بقيت جائعا. والآن آكل 0.5 رغيف أو 14 تمرة. وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم ودانقين ونصف. قال أبو عمر الزاهد: سمعت ثعلبا يقول غير مرة: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة أو نحو من 50 سنة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي، فيخرج إلينا في الليل مرات ويسأل عما كتبناه ويقرأه علينا، وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، بينها وبين الري قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه، ثم رجع إلى مصر في 56 و200. قال أبو جعفر: لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت له: علي قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إلي. وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به، فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. والعروض من أعسر العلوم كما هو معلوم أول وهلة، ولكنه ابن جرير رحمه الله رحمة واسعة، وفي خلال تطوافه في البلدان وارتحاله لتلقي العلوم من كبار العلماء لقي الألاقية والشدائد، ومسه الجوع والعدم والإملاق غير مرة حتى فتق كمي قميصه وباعهما ليقطيت بثمنهما حين أبطأت عليه نفقة والده، وأملق وجاع حينما كان بمصر في حدود 56 و200. والخلق الكريم أثر من آثار العلم النافع وثمرة من ثمراته، لأن العلم النافع يمسك زمام القلب فيوجهه، فلا يتحرك القلب إلا على سنة أو بدليل. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال الحسن رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال عاصم بن عصام البيهقي: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. وقال أبو عمرو: محمد بن أبي جعفر ابن حمدان، وكان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيد بن إسماعيل، وربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة، فإذا أبطأ علينا خرجت إلى مسجد أبي عثمان، فخرجت ليلة إلى مسجد أبي عثمان فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه إزار ورداء، فصلى بنا ثم دخل داره، ورجعت مع أبي إلى البيت، فقلت لأبي: يا أبه، أبو عثمان قد أحرم؟ لأنه خرج في إزار ورداء. فقال: لا، ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم، فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، وإنه سمع في جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح، رحمه الله رحمة واسعة. ومن ثمرات الحرص على العلم المذاكرة ومداومة النظر، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكر. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما، وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة والإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. وكان لأصحاب الحديث وأئمة الرواية اليد الطولى في ضرب الأمثال للأجيال على الجد والمواظبة والحرص على التحمل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الدارمي آثارا كثيرة في سننه في باب مذاكرة العلم، منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ردوا الحديث واستذكروه، فإنه إن لم تذكروه ذهب. ولا يقولن رجل لحديث قد حدثه قد حدثته مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما، ويسمع من لم يكن يسمع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرته. وعن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك. وعن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث ابن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه، فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وأخرج الخطيب بسنده عن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول: ما لي وما لهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. وعن إبراهيم النخعي قال: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره. فالحرص على العلم يلزم صاحبه أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء، بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه: ولا تشبع من طول صحبته، يعني العالمة، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ويجتهد على مواظبته في خدمته والمسارعة إليه، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكن، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إذا احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. ولعمر الله إن الأمر كذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه يعيد ذلك ليعلق ذلك بخاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. على طالب العلم أن يداوم على العلم حياته مهما بلغ من العلم وحصل من العلوم، وعليه أن يتحمل في ذلك المشقة فما فوقها. قال تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وعن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب، فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس: بئس ما قل، الله العليم فوق كل عالم، يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب كيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما من غير نول، أي من غير أدر وجعل، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بطوله، والحديث أخرجه الشيخان. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. قال الألباني رحمه الله في رواية البخاري رحمه الله: وما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. وهذه الرواية تبين المراد من تلك الرواية، إذ إن علم الله لا يدخله نقص مطلقا. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وعن ابن أبي غسان قال: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. ما تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي طيب نفسه. وقيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال ابن منادر: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة. قال: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام تحسن به الحياة. وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم أحوجهم إلى طلب العلم، لأن الخطأ منه قبيح. وقد مر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وبلغ انفعال الوجدان ذروته عند الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فقال: إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللح، فمن أراد أن يترك عملنا هذا ساعة فليتركه الساعة. إن صناعتنا هذه، يعني طلب العلم، إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللح، فمن أراد أن يترك عملنا هذا ساعة فليتركه الساعة. وقد كانت نية الاستزادة من العلم وطلب المزيد منه داعية العلماء إلى الرحلة والتطواف في الآفاق مع ما فيها من النصب والمشقة والتعب والكلال والاغتراب وهجر الأوطان والأهل والذرية والخلان. قال الخطيب رحمه الله: المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منه. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وأما إذا كان الأمران اللذان ذكرناهما موجودين في بلد الطالب وفي غيره، إلا أن ما في كل واحد من البلدين يختص به، كأن يكون الطالب عراقيا وفي بلده عالي أسانيد العراقيين وحفاظ رواياتها والعلماء باختلافها وليس ذلك في غيره، وبالشام من علو أسانيد الشاميين ومن أهل المعرفة بأحاديثهم ما ليس عند غيره، فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين، لكن بعد تحصيله حديث بلده وتمهره في المعرفة به. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: قال أبي: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غنمي، فأتعلم منه. وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره. وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزه عليه. قال: حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله لم يذاكر، فهلك الناس عند ذلك، وهذا في زمانه هو، فكيف بزماننا؟ وقد سمعت عائشة رضي الله عنه قول لبيد رضي الله عنه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فقالت رحم الله لبيدا: فماذا كان يقول لو أدرك زماننا هذا؟ قال عروة ابن الزبير لما سمع قول عائشة هذا: رحم الله عائشة ما كانت تقول لو أدركت زماننا. وقال سعيد بن المسيب: رحم الله عروة ماذا كان يقول لو أدرك زماننا ونحن ماذا نقول. عن علي بن الحسن بن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسرد في ليلة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث أو ذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح. وقال ابن جماعة رحمه الله: وليحذر طالب العلم من نظر نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشائخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصل. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وقال أيضا: على العالم ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. أنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. قال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله تلك الأنفس الطيبة الطاهرة. وقد كان في من روى البخاري رحمه الله عنهم قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة، كعبد الله بن حماد الآملي، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي، وحسين بن محمد القباني وغيرهم، وقد روى عنهم أشياء يسيرة. وعمل في الرواية عنهم بما رواه عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري رحمه الله أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وقد تكلم علماء الحديث في كتبهم عن لون طريف من ألوان الإسناد هو رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ابن كثير رحمه الله: وقد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته عن تميم الداري، مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. ورواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة ثابت في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: الجساسة هي بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى، قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. والحديث في صحيح مسلم من رواية فاطمة بنت قيس، وكانت تقضي عدتها في بيت ابن عمها عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب سفينة بحرية. الحديث. قال النووي رحمه الله: هذا معدود في مناقب تميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه هذه القصة، وفيه رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه، وفيه قبول خبر الواحد. وقد روى الصحابة عن التابعين. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قال الشيخ أحمد شاكر: يعني بالعبادلة عبد الله ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم جميعا. وقال السيوطي رحمه الله: وكذلك رواية التابعي عن تابعيه كالزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس تابعيا روى عنه منهم أي من التابعين أكثر من 20 نفسا. وفي هذا المعنى أيضا ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: وسماني؟ يعني أم هذا اجتهاد منك؟ أمرك أن تقرأ على أي أحد من الصحابة أم علي بالاسم؟ قال: وسماني، أي وسماني ربي لك. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ العلم من أهله وإن كانوا دونه. وقال أبو عبيد: ليس المراد بالعرض على أبي أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض، بل المراد بالعرض على أبي أن يتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها. وقال النووي رحمه الله: وأما الحكمة من أمره بالقراءة على أبي، فقال المازري والقاضي: هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم في نغمات على أسلوب ألفه الشرع وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه ليتعلم منه. وقيل قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك ويحثهم على الأخذ منه. وكان ذلك فكان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به رضي الله عنه. فعلى الطالب للعلم الشرعي أن يظل في الطلب حتى يتوفاه الله، كما قال محمد بن الحسن رحمه الله: صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، وكما قال أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. وعلى طالب العلم أن يعنى عناية تامة بالحفظ والاستظهار. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحفظ في خطبة الوداع فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، وهي النعمة والبهجة لمن سمع مقالته وحديثه فحفظه فبلغه كما سمع. فعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف خيف منا يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه أحمد وابن ماجة والطبراني في الكبير مختصرا ومطولا. وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري، وإسناد هذه حسن كذا قال المنذري، وكذلك حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وقد مر الكلام عنه مفصلا في نصوص السنة، ولله الحمد والمنة. قال ابن الأثير رحمه الله: قوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها نظره ونضره وأنضره أي نعمه. وقال الزمخشري عفى الله تبارك وتعالى عنه: نضره ونضره وأنضره نعمه، فنضر ينظر ونضر ينظر. قال ابن القيم رحمه الله: النضرة البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة وهذا السرور والفرحة نضارة على الوجه. والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. الشيخ أبو حامد عفى الله تبارك وتعالى عنه حكى قصة تدل على فضل الحفظ. سافر إلى جرجان صغيرا إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عنه التعليقة، وهي ما كتبه من تعليقات أستاذه في الفقه وما كان من الفوائد التي أخذها عنه وجمعها. ثم رجع إلى طوس، قال: قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون، يعني قطاع الطريق، جميع ما معي ومضوا، فتبعتهم، فالتفت إلي مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت. فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ فقال لي: وما هي تعليقتك؟ قلت: كتب في تلك المخلات هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك مقدم قطاع الطريق وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلي المخلاة، قال: قلت: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. فكل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم، لأنه يكون منقوشا إذا دخل معك الحمام على صفحة قلبك، فكل علم لا تحمله على ظهر قلبك فليس بعلم. تجمع الكتب وتتخذ مكتبة أنيقة تكون مكيفة في هوائها وأنت على كرسي دوار، لا تكلف نفسك أن تقوم لتلتقط كتابة، كرسي له وسائل يمكن أن يعلو وينزل بها، فتجعل لنفسك تلك المكتبة، فإذا لقيك رجل فسألك: ما تقول في كذا؟ تقول: عند الكتب سوف أرجع إليه. نحن نريد من قلبك أنت، ولكن أين قلبك؟ أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.